إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، روى ابن أبي حاتم أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: اعهد إلي. فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هذه هي القلوب الصافية التي تعظم أوامر الله عز وجل وتعظم أحكام الشريعة، سواء ما ورد في كتاب الله عز وجل أو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتت الشريعة بالأحكام فلا عبرة بما عارضها من آراء وأفكار وأوهام، فإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال الله تعالى آمرا عباده المؤمنين في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال الله تعالى آمرا بالإيفاء بالعهود: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. فالعهود والعقود أمرها عظيم عند الله عز وجل، لذا أمرنا الله بإيفائها وحذرنا من نقضها ومن خيانتها. ومن أعظم العهود التي يجب الوفاء بها هو عهد البيعة والسمع والطاعة لولاة أمورنا، فإن لهم في أعناقنا بيعة وعهدا يجب الوفاء به قد أمرنا الله ورسوله به. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة بالمعروف لمن ولاه الله الأمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وتذكروا قول ابن مسعود: فأرعها سمعك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أوصانا الله به من طاعة ولاة أمورنا بالمعروف، الذي أصبح الآن في نظر كثير من العامة جبنا وخورا. فمن أظهر السمع والطاعة لولي أمره مستجيبا لأمر العزيز الجبار عدوه من المنافقين، وعدوه من علماء السلطان والعياذ بالله. فلا تكاد تسمع أحدا إلا من رحم الله عز وجل يتكلم ويجهر بهذه العقيدة، وذلك خوفا من كلام الناس أو جهلا بعقيدة أهل السنة والجماعة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وتفسيرها أي تفسير الأثرة كما جاء في الحديث: إنكم ستلقون أثرة. قال المراد بها هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال، والله أعلم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على فيهم من الجور، انتهى كلامه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا يا رسول الله؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فهذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ليس كلام فلان وفلان ممن يسعى وراء الجاه والمناصب، إما باسم الإصلاح زعم أو باسم الدين والعياذ بالله. هذا كلام نبينا الذي أرسله رب العزة سبحانه وتعالى، فلا يعارض بالآراء الفاسدة ولا يجادل بالأفكار الكاسدة. إذن ماذا نفعل إذا رأينا الجور؟ وماذا نعمل إذا وجدنا الظلم؟ وما الذي يجب علينا إذا أخذوا حقوقنا واستأثروا بها؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: تؤدون الحق الذي عليكم، أي تؤدون الحق الذي عليكم من السمع والطاعة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: وتسألون الله الذي لكم، فهو سبحانه الذي يغني ويفقر، وهو سبحانه الذي يعز ويذل، وهو سبحانه الذي يعطي ويمنع. ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا عليهم في مسيرات سلمية ومظاهرات وندوات تنكرون عليهم علنا لتصبحوا أبطالا أمام العامة، أو اعتصامات للضغط عليهم لأخذ الحقوق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى: اسألوا الله الذي لكم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالصبر إذا رأينا ما نكره من أمرائنا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وليعلم أن حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وحثه عليه ليس من باب إقرار الظلم، كلا وحاشا، بل هو من باب ارتكاب أدنى المفسدتين. فإن الفساد الذي يقع في الخروج والفساد الذي يقع من الإنكار العنيلي أمام العامة أشد وأعظم من مفسدة الصبر على الأذى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر. انتهى كلامه. ويقال قديما 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان. فالفتنة يا عباد الله إن وقعت دخل فيها أهل الشر، فتتقطع السبل وتنتهك الأعراض وتزهق الأنفس وتنتهب الأموال. فبعدما كانت فتنة خاصة واقعة على أفراد من الناس إذ بها تعم الجميع. ولكم يا عباد الله فيما يجري في البلدان حولنا كم فيها من فتن وثورات وفساد ونكبات، كم من نفس بريئة قتلت، وكم من روح معصومة أزهقت، وكم من عرض شريف انتهك، وكم من فساد قد انتشر. وعلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم سار الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان وبأمره أمروا. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي يضرب بعدله المثل، يأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي ألا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع إن ضرب ظهرك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمر ينتقص دينك فقل: سمع وطاعة، ودمي دون ديني، فلا تفارق الجماعة. وقد كان عبد الله بن عمر يحذر أهل بيته وولده من الغدر ونكث بيعتهم للأمير في وقته يزيد بن معاوية، لا لشيء من أمور الدنيا وحطامها، بل لأن ليزيد بيعة في أعناقهم. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. وها هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، الإمام الصابر الذي وفى ببيعة الأمير في زمانه ولم يخن هذا العهد. ففي زمانه انتحل الخليفة العباسي المأمون بدعة كفرية، ألا وهي بدعة القول بخلق القرآن وأن هذا القرآن ليس كلام الله، فأخذ يجبر الناس على القول بهذه البدعة، وأمر المعلمين في الكتاتيب بتدريس الصبية هذا الاعتقاد الفاسد. ومات من العلماء بسبب التعذيب عدد كبير، وسجن آخرون، وجلدوا وعذبوا. وكان الإمام أحمد بما له من مكانة عظيمة عند أهل السنة من جملة من أخذ ونكل به وسجن وجلد وضرب حتى يقول بهذا القول الفاسد والاعتقاد السيئ. فصبر رحمه الله تعالى ولم يستجب لما أرادوه، وفي نفس الوقت لم يهيج أحدا على ولاة الأمر ولو بكلمة واحدة. قال حنبل ابن عم الإمام أحمد: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، أي إلى الإمام أحمد، فجاءوا إليه فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى. فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فما تريدون؟ قالوا: أن نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم الإمام على ذلك وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال رحمه الله تعالى كذلك: هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. فاعتبروا من فعل هذا الإمام الجبل الذي لو أمر بالخروج لهب أهل السنة كلهم على قلب رجل واحد، لكنه آثر الصبر لأن به قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مات مسجونا ظلما بقلعة دمشق، ولم تصدر منه كلمة واحدة، ولم يجمع الناس حوله أو يؤلب قلوب العامة على سلطان زمانه الذي ظلمه، لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا يدعو إلى نفسه، وإنما همه سلامة الأمة والدعوة إلى الله عز وجل. وليعلم يا عباد الله أن هذه النصوص والآثار التي ذكرناها من السمع والطاعة لولاة الأمر الذين جاروا علينا وظلمونا ومنعونا حقوقنا، فكيف يا عباد الله بولاة الأمر الذين أعطونا مما أعطاهم الله عز وجل، أعطونا وجعلونا بفضل الله عز وجل، بفضله سبحانه وتعالى، من أفضل وأغنى شعوب الأرض. فهل هذه يا عباد الله هي شيم الكرام والوفاء بالعهد الذي أخذناه وقد بايعنا عليه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيا عباد الله، من كان صادقا في النصح فلا يبدي نصيحة الحاكم علانية أمام الملأ، بل يؤدي ذلك سرا، فإن لم يستطع سرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه من خصوصيات الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجب علينا أن نسمع كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه. وقيل لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: لو أتيت فلانا فكلمته، يعني من الأمراء، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، أني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحته. قال القسطلاني رحمه الله تعالى: قوله دون أن أفتح بابا، أي من أبواب الفتن بتهييجها بالمجاهرة بالإنكار، لما في المجاهرة به من التشنيع المؤدي إلى افتراق الكلمة وتشتيت الجماعة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعليه ف فإن التشهير بالحكام على المنابر وفي المحاضرات وفي المجالس العامة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي السلف الصالح. قال علامة عصرنا ابن باز رحمه الله تعالى: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. انتهى كلامه رحمه الله وهو العلامة. وما يفعله دعاة الفتنة الذين أصبحوا في نظر الأمة أهل الإصلاح، وهم في الحقيقة رضي من رضي وسخط من سخط، وهم في الحقيقة أهل الإفساد، شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ فما يفعله هؤلاء من تشهير بولاة الأمور علنا وعدم حفظ كرامتهم فهذا والله هو الفساد، وهو منهج الخوارج القعدية، وهي طريقة عبد الله بن سبأ رأس الفتنة حين قال: انهضوا في هذا الأمر بالطعن في أمرائهم وعلمائهم. فلا بد علينا يا عباد الله أن نحرص على جمع القلوب على ولاة أمورنا والبعد عن وسائل التهييج والتحريض عليهم. وللنصيحة للأمير صور شتى، منها الدعاء له بالصلاح. قال الفضيل رحمه الله تعالى: لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام. قيل له: وكيف ذلك يا أبا علي؟ قال: متى صيرتها في نفسي لم تجزني، أي أنها لم أو أن نفعها مقصور علي، ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. فقبل ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير، من يحسن هذا غيرك؟ وأخرج الخلال في السنة أن الإمام أحمد قال عن الخليفة في زمانه: وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. قال أبو عثمان الصابوني وهو يحكي عقيدة السلف أصحاب الحديث ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح: وليعلم يا عباد الله، وهذا أمر خطير جدا، أن من استهزأ بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في مناصحة ولاة الأمر، وأنه لا يجوز علنا، وأنه يجب السمع والطاعة في المعروف، وأنه يجب علينا الصبر، ووصف هذه الطريقة بالجبن والخور والضعف، فهذا قد استهزأ بشريعة الله التي قد أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه والله الذي لا إله إلا هو عقيدتنا، لا نجامل فيها أميرا ولا نداهن فيها وزيرا، ويجب أن نظهر ذلك وننشره بين الناس، رضي من رضي وسخط من سخط. واحذروا يا عباد الله أصحاب الأهواء الذين يتكسبون من ورائكم، فإن صاحب الهوى يسير حيث سار هواه، لا يرده نص ولا يردعه عن غيه دليل، قد اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فتراه متخبطا ليس له قرار، ينكر اليوم أمرا قد كان يأمر به بالأمس، ويأمر بشيء اليوم قد كان ينكره بالأمس. قال عامر بن عبد الله بن الزبير: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره اليوم. وقال عبد الله بن عون البصري: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. ويا عباد الله، وليعلم أن عامة حظوظ هؤلاء ومطالباتهم من أجل حطام الدنيا، وأما أمور الدين فأصبحت أمرا ثانويا لا أهمية له، فالدين عندهم أقل أهمية من أمور الدنيا، ف فأصبح جل صراخاتهم لمتاع زائل، وما علموا شدة هذا الأمر. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.